السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي المبادرة. موعدنا مع شبهة جديدة من الشبه التي تثار حول الإسلام، والشبهة التي نفتح ملفها في حلقة الليلة تتعلق بواقع الفتوح الإسلامية. في السنوات الأخيرة، ولا أبالغ إذا قلت في الأشهر الماضية، أصبحت المسألة موضة، كل ما تربينا عليه يعاد طرحه بطريقة مسمومة مغلوطة، وكأن الهدف استئصال شأفة الفكرة الإسلامية نفسها. ما تركوا رمزا إلا وحاولوا أن يضربوه، وما تركوا مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي إلا وحاولوا أن يضببوها بالأدخنة والضباب، أو أن يلوثوها بالأوحال، لتظل مراحل التاريخ الإسلامي تظل مضببة في ضمائر الناس ووعيهم، ويظل تاريخ النبل والفروسية والبحث عن مجد الإنسان وكرامته يظل مجرد نوع من قطع الطريق أو الإغارة على القوافل، كما حاولوا أن يصوروا فتوحات المسلمين، وكأنها عمليات حربية يقوم بها بعض قطاع الطرق للإغارة على القوافل وأخذ البضائع. هم يحاولون أن يعروا واقع الفتوح الإسلامية من صفته الأخلاقية. وهنشوف النهاردة، سوف نرى نموذجين. أحد النموذجين بيل وارنر، وهو أستاذ جامعي في أمريكا في جامعة من جامعات ولاية تينيسي، بيتكلم عن واقع الفتوح الإسلامية وكأنه يتحدث عن أنواع من الهولوكوست والمذابح وجرائم القتل، وكأن تاريخ الإسلام كما يصوره 1400 سنة من القتل المنظم، ومن الاعتداء على الشعوب، ومن تهديد الشعوب المسالمة والأمم المسالمة، وكأن 1400 سنة هي في واقع الحال 1400 سنة من القتل المنظم. هم هنا يحاولون أن يضربوا في ضمائر المسلمين ووعيهم فكرة الفتح الإسلامي. ده لا كان فتح، ولا كان بحث عن الدعوة، ولا بحث عن نشر الفكرة الإسلامية، لا، ده الفكرة كلها أن العرب، القبائل العربية، طمعت في ثروات الشعوب الأخرى وخزائنها وكنوزها، فحركوا الآلة العسكرية للسيطرة على شعوب الأرض واستذلالها. ومحاضرة بيل وارنر سنلاحظ أنه حاول مع طلابه أن يفهمهم أن ما قرأوا من تاريخ الحروب أو الفتوحات الإسلامية، وأن ما تعلموه هم في مدارسهم في أوروبا وأمريكا، كان محض اختلاق وافتراء، وأنه ينبغي أن يعر المسلمون من أي صفة أخلاقية. غزوة بدر كانت اعتداء وإغارة على القوافل المسالمة، غزوة أحد كانت اعتداء على القوافل المسالمة، معركة اليرموك، معركة نهاوند، معركة أجنادين، معركة القادسية، كل معارك المسلمين كانت بحثا محموما عن ثروات الشعوب والأمم، ونهبا منظما لهذه الثروات. والحقيقة إنه ما قاله المحاضر الأمريكي بيل وارنر، قاله بعبارات أخرى شخصية عربية نتعرض لها للمرة الأولى في برنامج المبادرة، لكنها حققت أصداء في الفترة الأخيرة تستوجب أن نقف عند فكرها، وهي شخصية الداعية الفلسطيني الدكتور عدنان إبراهيم. لكن نبدأ أولا بالفيديو الأول المحاضر بيل وارنر الأستاذ في جامعة ولاية تينيسي يقف أمام طلابه وأمام سبورة فيها خريطة عمال يشرح لطلابه الفتوحات الإسلامية، لكن لا على الطريقة التي درسناها ولا على ما تجود به المراجع التاريخية الموثقة، وإنما على ما تفرزه روح موتورة حقود لا ترى في الإسلام إلا نكاتا ونقاطا سوداء. نشوف أولا جزءا من هذه المحاضرة، وهي محاضرة طويلة مش هنعرف طبعا ننقل كل المحاضرة وإلا لضاق الوقت، لكن نقنع بالزاد الذي يتبلغ به جزء كده من المحاضرة. نشوف هذا المحاضر الأمريكي ماذا قال عن الفتوحات الإسلامية في حلقتنا الليلة الفتوحات الإسلامية بين الحقائق والأوهام. نشوف المحاضر الأمريكي قال إيه ثم نعود بالتعقيب والتحليل في الاستوديو، فابقوا معنا.
Now the other thing we're told that's so bad about Christianity and so pitiful about those poor Muslims are the Crusades. Who's ever heard this? Well, the Crusades, oh, that's so embarrassing. Gosh, you know, we got out of Europe, we went over there and invaded the Arab lands, and then we killed them and hurt them, and like, oh, I've heard preachers wallow in pity about how drastically bad the Crusades were. All right, first off, Islam, remember, destroyed 30,000 churches. The Jews and Christians were dhimmis. There was infinite number of brutality against Christians. Christians were fleeing the Middle East. And the Byzantine Emperor appealed to the Pope, help us, please. Now, this was a big thing to do because the Byzantine Emperor and the Pope did not get along at all. But these were desperate people. And what did the Pope look out and see? This is the world that he saw in 1100, the time of the first crusade. Well, let's see. This much of Spain is Muslim, and we're getting our behind kicked on a regular basis. Oh, well, this Christianity's gone. Oops, this Christianity's gone. And look at all the battles in the non-Christian in the areas of, that are still Christian. Do you see the geopolitical problem that the Pope was facing here? This was not just some, you know, we'll saddle up, get on our horses, and go steal from them Arabs, which is what you're told. This is the political picture. But now then, let's do this. Let's look at a battle map for the Crusades. Let's be fair. I showed you the jihad map. Now here comes the Crusade battle map. We're almost done. That's it. Now we're told that the Crusades are the moral equivalent of jihad, and therefore we need to be ashamed and whine and cry. All right, the Crusades were defensive, lasted 300 years, and the last one was over 800 years ago. All the jihad was offensive, lasted 1400 years, and it's happening right now. In all probability, some Christian is being slaughtered in Nigeria today. Now, is this moral equivalence? Why won't they teach this in a church school? So the ministers will stop, oh, the Crusades were just so terrible. No, the Crusades were one of the few times the church put steel in its spine.
كما رأيتم هذا جزء من محاضرة مطولة جدا تناول فيها القس أو تناول فيها المحاضر بيل وارنر تناول فيها فكرة الحروب الصليبية وفكرة الفتوحات الإسلامية. يعني مش إحنا اللي عملنا هذه المقارنة، ده هو في المحاضرة عمل هذه المقارنة. بيقول لماذا عندما أمر على القساوسة في المحاضرات أو في العظة أجدهم ينتحبون ويبكون على واقع الحروب الصليبية ويصفون بأن شيء لا حد لفظاعته. لا ما تتكسفوش، الحروب الصليبية لم يكن فيها لا شناعات ولا فظاعات. ده الحروب الصليبية كما يقول هو هي المعادل الأخلاقي للجهاد عند المسلمين. شوفوا بقى دخل الملفين في بعض ازاي. وأنا لن أتوقف هنا عند الكذب الصريح، لأنه واثق أن الذين يستمعون له في قاعة المحاضرة ليس معهم مراجع تاريخية ليتأكدوا من هذا الكذب. أنه يقول لك أنه المسلمين في طريقهم للفتوح دمروا 30,000 كنيسة. وأنا كنت يعني مع إخواننا المعدين قبل الحلقة واستغربنا جرأة هذا الرجل وجسارته على الكذب. بقى المسلمين في فتوحاتهم دمروا 30,000 كنيسة، انت عدتهم؟ طب ما تحط أمامنا كده الفتوحات وتشوف، هات لنا من أول غزوة بدر وصولا لعين جالوت وحطين وإحنا طالعين. انت بتقول إنه إحنا خضنا مئات المعارك، عشرات المعارك، وقتلنا ألوفا من البشر. طب ما تقول لنا انت جبت الأرقام دي منين؟ ده أنا اللي أعرفه إنه خالد بن الوليد لما عمل العهد الشهير مع أهل الحيرة وكانوا من المسيحيين قال لا يمنعون من ضرب نواقيسهم وإبراز صلبانهم يوم عيدهم ولا تمسوا بيعهم ولا كنائسهم. مش ده التاريخ؟ لما خالد بن الوليد الذي باشر أول فتح موسع في زمن أبي بكر ثم في زمن عمر بعد ذلك، لما بدأ هذا الفتح وبدأ يصالح المدن، تحرك بالجيش الإسلامي إلى عين تمرة وإلى الأنبار وإلى الحيرة، لما كان بيعقد عهدا مع المسيحيين أهل البلاد الأصليين، العهد مكتوب ونصوصه مكتوبة ألا تمس بيعهم ولا كنائسهم وألا يمنعوا من ضرب نواقيسهم اللي هي الأجراس بتاعتهم وألا يمنعوا من إبراز صلبانهم يوم عيدهم. جبت منين بقى ان احنا دمرنا 30,000 كنيسة؟ بأمارة ايه؟ في اي مرجع؟ هل ويل ديورانت قال كده؟ هل المؤرخون الثقات حتى في الأكاديميات والجامعات الأوروبية والأمريكية قالوا كده؟ ده بالعكس، توماس أرنولد عمل كتاب ضخم اسمه الدعوة إلى الإسلام، قال فيه عكس ما تقول تماما. قال إن المسلمين في فتوحهم ولا بد أن نقر ونعترف لجأوا إلى الأساليب السلمية في نشر دعوتهم وفكرهم. ده كلام توماس أرنولد الباحث والعلامة المحقق المدقق في كتابه الدعوة إلى الإسلام، والكتاب ترجم إلى اللغة العربية بترجمة رائقة ورائعة ومتداولة ومتاحة. أو إحنا داخلين على معرض الكتاب، اشتروا هذه الكتب وقرؤوها، اقتنوا هذه الكتب وحاولوا أن تقرؤوها، لأن الحملة في الأيام اللي جاية على التاريخ الإسلامي كله سنفاجأ أنهم يشهرون بالسيرة النبوية. وإحنا مش هنفاجأ ولا حاجة، ما محاضرة هذا المحاضر الأمريكي بيل وارنر، هذه المحاضرة قال فيها هذا الكلام، إنه 90% من السيرة النبوية كانت عنفا، 90% من السيرة النبوية كانت عنف. طب هو مين المحاضر أصلا؟ يعني هؤلاء المحاضرون بدأوا يحظون بشيء من الشهرة والذيوع بسبب الميديا، بسبب الإعلام، والإعلام النهاردة ممكن يشهر لك واحد قزم لا وزن له ولا قيمة سواء في العالم العربي أو حتى في الخارج، أهو يعمل له كده فرقعة إعلامية ويطلع نفسه شهيد فكر ويطلع نفسه شهيد حرية رأي، ويبدأ بقى الوسيلة السهلة والحائط الذي يمتطى في كل مرة هو الإسلام. هات الإسلام وشهر، هات تاريخ الصحابة وشهر، هات التاريخ الإسلامي وشهر، ولوث بالأوحال. فمين هذا المحاضر أصلا؟ هذا المحاضر أستاذ في مادة الفيزياء، أستاذ في مادة الفيزياء. قم بقى إنه الأعراف الأكاديمية في أمريكا سمحت له أن يدرس في جامعات تينيسي التاريخ الإسلامي، ده ذنبهم بقى، مشكلتهم مش مشكلتنا احنا. لكن هذا الرجل ليس محترفا في دراسة التاريخ والوقوف على مصادره ومظانه ومراجعه، لا هو ويل ديورانت ولا هو جيبون ولا هو كيرك ولا هو الأسماء المعروفة في عالم التاريخ ولا هو هيدن وايت، ده مجرد مجتهد. بس للأسف زي ما شفنا بينعطف بالحديث رغم انه هو قال كلام كتير. يعني الرجل ده أستاذ في مادة الفيزياء ورجل أعمال، عشان كده مفسر لك كل حاجة بأسباب اقتصادية، المسلمين فتحوا العراق عشان ياخدوا الثروات والكنوز اللي في العراق، فتحوا مصر عشان مصر كانت سلة الغلال فياخدوا القمح والبقول والغلال اللي فيها. هنكمل التعقيب والتعليق على هذه المحاضرة، بس احنا معنا على الهاتف للاستئناس برأيه الشاعر والتربوي الرصين الأستاذ السعيد عبد الكريم. أستاذ سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين، أهلا بيك.
أهلا بك أستاذ سعيد للمرة الأولى في برنامج المبادرة. احنا بنتناول في حلقة الليلة شبهة من الشبه المثارة، في ناس بيقولوا انه ما درجنا وربينا على انه فتوح اسلامية ليس فتوحا اسلامية، دي كانت حروب بتستهدف استنزاف ثروات الشعوب، واحدثت عبر 1400 سنة موجة من القتل والهولوكوست والمذابح المنظمة، وان المسلمين حاولوا في كتبهم ان يعطوا لهذه الجرائم والهولوكوست غطاء اخلاقيا. وعرضنا لحصة إعلامية لأحد المحاضرين الأمريكيين، وإذا كنت حضرتك شفت معنا الجزء الفائت من الحلقة
مع حضرتك
بيل وارنر، وهذا المحاضر الأمريكي عرى الفتوح الإسلامية خالص من أي أساس أخلاقي، وقال الجماعة دول بتوع عنف وبتوع دماء، وإنه مفيش داعي إن إحنا يعني نعمل حائط مبكى ونبكي على الحروب الصليبية، لأن الحروب الصليبية من وجهة نظره كانت ردا منطقيا وطبيعيا لتعتدل كفة الميزان. يا ترى حضرتك شاعر وتربوي قديم ودرست لأجيال، ولا شك انك تعرضت لظاهرة الفتوح الإسلامية في بعض محاضراتك وحصصك، بماذا يمكن ان نرد على هؤلاء؟
اولا يا دكتور حسام، معروف ان الإسلام دين النقية، وده طبيعي أن يتقال على الإسلام، ونحن بنسعى مع هؤلاء الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي سراياه، ولماذا شعر الحسين بالأرادوا أن يعرفوا التاريخ بعيدا عن فساد الفكرة الذي يتعرض الذي معه.
أنا أستأذنك يا أستاذ سعيد، ارفع الصوت قليلا عشان نقدر نسمعك بوضوح في الاستوديو، تفضل.
فأنا حضرت ابن رسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
والسلام إلا الدفاع الإسلامية، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي سراياه بأن لا تكذبوا. نعم، ألو،
إحنا بنسمعك يا أستاذ سعيد، بس يا ريت حضرتك حاول تقف في مكان مفتوح الشبكة متاحة فيه بشكل أوضح، ويا ريت تحط صوت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف مباشرة، تفضل.
أنا بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي سراياه بأن لا يعجب ناسكا
طيب، إحنا فقدنا للأسف الاتصال الهاتفي مع الأستاذ سعيد، لكن سنعاود الاتصال مرة أخرى على أمل أن تتحسن الشبكات ونقدر نتواصل معه بطريقة أوضح للجمهور. هرجع تاني لمحاضرة هذا الرجل، ويمكن إحنا في الحلقات القادمة نفتح بقى ملف الفتوحات، ومدام هو اللي انعطف بسياق الحديث في محاضرته للمقارنة بين الحروب الصليبية وبين الفتوحات الإسلامية، وإنه شايف إن الحروب الصليبية أو الكروسيد زي ما هو بيقول كانت المعادل الأخلاقي لفكرة الجهاد عند المسلمين، وكأنه فكرة الجهاد عند المسلمين عبارة عن إغارة منظمة على البشر الأبرياء، عشان بقى الإغارة دي تفقد هذه الصفة الغوغائية والبربرية تاخد شكل الحروب الصليبية، فتبقى الحروب الصليبية كما قال في محاضرته هي المعادل الأخلاقي لفكرة الجهاد عند المسلمين. طب انت يا أخي حاول انك حتى بدل ما تخدع المستمعين ما تقول لهم يعني الجهاد عند المسلمين ما دلالته وما مفهومه وما حقيقته. هو الجهاد معناه ان احنا داخلين كده نحارب الابرياء وش كده على طول؟ الجهاد معناه ان احنا عمالين نهدد الشعوب المسالمة؟ طب ما تشوف ايه الجذور والاسباب التي حدت بالمسلمين ان يحاربوا الفرس، وحدت بالمسلمين ان يحاربوا الروم، ما تشوف الدولة البيزنطية عملت ايه مع القبائل العربية، ما تشوف دولة الغساسنة التي توغلت في العراق 400 سنة 4 قرون عملت ايه في الناس هناك. عاد الاتصال الهاتفي مرة اخرى بالاستاذ الشاعر والتربوي الاستاذ السعيد عبد الكريم. استاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور حسام.
اتفضل استاذ سعيد.
بقول لحضرتك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي سراياه بألا يرهبوا ناسكا ولا عابدا، وألا يقطعوا شجرة، وألا يهلكوا حرثا، وألا يقاتلوا امرأة ولا يقتلوا امرأة ولا طفلا. هذه هي وصايا الرسول في الحرب، وإذا أراد أن يرجع فليرجع إلى ما عقده الرسول صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران عندما جاءوا في عام الوفود ولم يعلنوا إسلامهم، فأمنهم على أنفسهم وصلبانهم وكنائسهم وحيزهم، وألا يكرهوا على دين.
نعم.
ثم بعد ذلك اقتدى به عمر بن الخطاب في العهد العمرية مع صفرانيوس. أليس هذا من صلب التاريخ؟ أم أن فساد الفطرة يؤدي إلى نوع من العمى؟ عمر بن الخطاب لما حال وقت آذان العصر في كنيسة القيامة طلب إليه صفرانيوس أن يصلي فرفض، وخرج فصلى أمامها، فسأله صفرانيوس عن منقص يا أمير المؤمنين؟ قال لا، ولكني أخشى إذا صليت أن يقول من جاء بعدها هنا صلى عمر فيتخذونها مسجدا، وأنا سمعتك أنه يقول أن احنا دمرنا كنائس و كيف؟ كيف؟ الإسلام الذي جاء لوحدة النوع الإنساني وأراد أن يظل البشرية جميعا تحت لواء الأمن والسلام ورفع الرق المستأصل في الأمم ثم حرر الروح وبعد ذلك حرر النفس وبعد ذلك صنع النظام الاجتماعي الذي ينعم هو به الآن. وكانت الناس قبل الإسلام كما قال شوقي صنم يهيم في صنمي.
طب هنا أستاذ سعيد معذرة، هو هنا بيقول حاجة، يعني أنتوا كمسلمين كانت لكم حواضر ومراكز تخصكم وتباشرون منها الأمور الإدارية وأموركم، ما الذي يجعلكم تعبرون البحر وتصلون إلى إسبانيا؟ ولماذا يعني تدخلون على بيوت الأبرياء؟ ما الذي يجعلكم تجتاحون شمال إفريقيا؟ ما الذي يجعلكم تذهبون أو تتوغلون في العراق وفارس؟ يعني هذا هو مضمون المحاضرة.
لأن الإسلام دين للناس كافة، وقد أمرنا بالبلاغ. الآن هل هناك فتوحات؟ لأن البلاغ أصبحت له وسائل أخرى. والآن إذا كان الإسلام هو الذي يراه، ما الذي ينشره في كل بقاع العالم دون سيف؟ إذا كان هو يرى أنها أطماع، الحروب الصليبية التي جاءت قتلت أعدادا لا نهائية من المسلمين وجاءت لتنهب خيرات المسلمين بلاد، هو يعرف جيدا أنهم لما جاءوا أوهموا الحملة الصليبية الأولى التي مات نصفها في الصحراء بأنها بلاد اللي هي عسل واللبن، حملة العامة، وأنها كانت دعوة كنسية بحتة، وجاءت أيضا للقضاء على الإسلام في بلاده. الإسلام يا سيدي دين الفطر النقية، هم بفساد فطرتهم لابد أن يحاولوا إسقاط، لأنه يحجم شهوات النفس البشرية التي درجوا عليها.
نلاحظ يا أستاذ سعيد أن هو، وده مغزى المحاضرة، لأن أنا كنت عاوز أتطرق مع حضرتك لهذه المسألة، لماذا يثار الكلام عن الفتوحات الإسلامية الآن؟ يعني هو بيقول لك ضعفت إمبراطوريتهم لكنها لا تزال موجودة، ده نص العبارة التي استخدمها في محاضرتي، ضعفت إمبراطوريتهم اللي هي الفتوحات وما نتج عنها من نتائج لكنها لا تزال موجودة. هل نفهم من هذا أن هناك تحريضا ضمنيا لاستئصال شأفة الشعوب الإسلامية أو مطاردتها أو تضييق الخناق عليها، وكأنه بيعطي الضوء الأخضر للمد اليميني والاتجاهات المحافظة المتزمتة أن تضغط على صانع القرار الأوروبي ليتخذ إجراءات عسكرية مثلا ضد الدول العربية والإسلامية؟
هو يريد ذلك لأنه يعرف أن الإسلام ليس في أفراده، الإسلام يمشي بحسن تعاليمه وهو يخشى من زوال دولته، فيريد أن يزيل الإسلام قبل أن تزال دولته، ولكن الإسلام سيبقى. إن الإسلام ليس في فرد ولا في شخص ولا في دولة، الإسلام تعاليم، فهذه التعاليم السمحة تمشي دون أفراد، هي تمشي بذاتها لأنها تخاطب العقل وتتعانق مع الروح الإنسانية، وهو ينتشر بصورة واضحة جدا في أوروبا الآن، وهم يخافون من ذلك خوفا شديدا. ولذلك تجد المتعصبين هناك بيحاولوا أنهم يهدموا الإسلام، وبخاصة الآن كما قلت ستجد أن هناك تحريض على السنة النبوية وقد بدأ، وهناك على السيرة النبوية وقد بدأ، وهناك على التشكيك في الإسلام. انظر إلى هذا، يعني مثلا أنا الدكتور اللي حضرتك ذكرته في الأول الدكتور عدنان، أنا لو أريد أن أتطرق
إحنا نعرض للدكتور عدنان أنه على فكرة قال في بعض محاضراته، قال كما سنعرض على المشاهدين، قال مضمونا مشابها لما سمعناه أنه دي مش فكرة فتوح، وأن دي يعني عبارة عن صناعة إمبراطوريات تتدثر باسم الفتح وبدعاوى أخلاقية، يعني قال كلاما مشابها.
يا سيدي هذا رجل عربي لا يعرف معنى العربية، هو لو قرأ القرآن بشكل جيد ما قوله في أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هل هو يعرف أن التضعيف يقلب المعنى؟ أتحدى إن كان يعرف هذا معنى الآية يا أيها النبي لا تهلك أمة الإسلام بالقتال، الله ينهاه عن أن يحارب وأن يخوض حربا، هو لا يعرف أن تضعيف لا يقلب معنى الفعل. ودليل ذلك ما قاله يعني فقيه الأمة ومولانا الشيخ الشعراوي أن الأصل في الفعل الحرب أي الهلاك، فإذا ضعف قلب معنى الفعل أي إنهاهم عن الهلاك. هم لا يعرفون العربية جيدا، لذلك هو يتكلم كما تعلم،
يتكلم كما تعلم. وسأتوقف عند هذه العبارة الرائعة، بنشكر الشاعر الكبير والتربوي الرصين الأستاذ السعيد عبد الكريم على هذه المداخلة التي أثرت الحلقة، وبالمناسبة نهنئه بصدور ديوانه الجديد بوح المريد، طبعا كانت له مداخلة معنا وما زلنا نبحر مع هذه الشبهة، الفتوحات الإسلامية بين الحقائق والأوهام، هل الفتوحات الإسلامية زي ما قال بعضهم كانت جرائم؟ واحد قال للأسف يعني مش المرة دي بقى، مش بيل وارنر، ده عدنان إبراهيم الداعية المفروض انه داعية اسلامي، الدكتور عدنان إبراهيم قال هذا عدوان باسم الفتح. تخيلوا معايا، يعني احنا نشرح لطلابنا ايه اللي حصل في اليرموك، وايه اللي حصل في أجنادين، وايه اللي حصل في القادسية، وايه اللي حصل في فتح العريش وفتح الفرمة وحصار بابليون، ونشرح لهم هذا الكلام ان الاسلام كان شعلة تنتقل انتقال الشروق من افق الى افق لتحرير الشعوب من استذلال وقبضة الفرس والامبراطورية البيزنطية، لكن يظهر من يقول بغير ذلك او بعكس ذلك. نشوف كده الدكتور عدنان إبراهيم لما عقب على ظاهرة الفتوح الإسلامية قال إيه، ثم نعود نحن في الاستوديو بالتعقيب والتحليل، فابقوا معنا.
السلطة، هناك من يخرج. إيش يخرج؟ فتاوى، الفتاوى جاهزة، ما تخافوا، الفتاوى جاهزة، هناك ألف وألف ألف فقيه يخرج لك فتاوى بالقتل الإجمالي، يقول لك على طريقة المذهب الفلاني، مش هذكر عشان ما يكونش انتقاصا لهذا المذهب الجليل، بعض الناس لا يفهم هذه الأشياء في سياقها، انتبهوا حين تنزع من سياقاتها، على طريقة المذهب الفلاني السني يجوز قتل ثلث البشر، ثلث الناس، ثلث القرية، قديش فيها البلد؟ 10 ملايين، اقتل 3.5 ملايين، مش مشكلة، ويعيش 6.5 بطريقة كريمة. يا سلام، ايش الفقه هذا؟ ايش الفلسفة الإبليسية هذه؟ هذه فلسفة مخيفة مرعبة، لم يستوعبها، لم يؤمن بها، كفر بها عمر بن عبد العزيز. مع عمر بن عبد العزيز تقريبا توقفت الفتوحات الإسلامية، قالوا بلا فتوحات بلا كلام فارغ، بلا كنكوستا، بلا إيه، ما بدي الكلام هذا. ليه؟ لأنه واحد حين أغزاهم بلدا في الشتاء من بلاد فارس، طبعا في زمن عمر بن عبد العزيز هو يبعث جيشنا إلى قسطنطينية، وطبعا مني بكارثة الجيش، للأسف مولي بكارثة، هناك مقتلة عظيمة فيه، وخسر الدولة أموال هائلة. على كل حال، ومات رجل قال لماذا مات؟ قالوا ماتوا ماذا بسبب الثلج. قال لا خلاص أجوب. والله لا أغزوتكم بعد اليوم أبدا. ما في غزو. انتهينا. يموت مسلم بسبب أي الغزو؟ ما قالوش واحد. افترضوا أنه مات في المعركة يعني. وفتحنا بلاد. وعمر يعرف أنها لا تفتح لوجه الله. والله العظيم. ولا تفتح لفتح القلوب. تفتح لكي تفتح الخزائن فقط. وتصب الأموال. يعلم هذا من سيرة بني أمية. وعارف هذا وعاش هذا هو. عاش هذا يعرف الحقائق. كأنه اتخذ ذريعة. قال لهم ما في فتوحات بعد اليوم. بطلنا الشغل هذه. رضوان الله تعالى علي. الله رضوان الله علي. الله يرحم الدكتور مصطفى السباعي. المجاهد السوري العظيم. العلامة المجاهد. مصطفى السباعي قال هذا هو الإسلام. بتقول إسلام؟ هذا هو الإسلام. وتحدث كان عن الحرب والسلم. قال هذا هو الإسلام كما أفهمه من كتاب ربي. لكن ما جرى عليه المسلمون بعد ذلك إيش عملوا؟ كيف فتحوا؟ كيف عملوا الشعوب الأخرى وظلموها ونهبوها وبهدلوها؟ قال هذا يسأل عنه هؤلاء من الحكام، قال الحاكمين، يسأل عنه الحاكمون ومن أفتاهم، ولا يسأل عنه الدين. ديننا براء من هذا. قال فتوحات إسلامية هناك. فتوحات 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 فتوحات. إيه فتوحات؟ قال لا، ديني لا يسأل عن هذا. اسأل الحكام ومفات الحكام، فقهاء الحكام. لا تسألوا الله ورسوله، لا تكذبوا على كتاب ربكم لكي يتبيض تاريخا أحيانا لا يتبيض. أنا أسميه تبيض الفحم. أحيانا في أشياء لا تبيض. وطبعا كل الشعوب تمارس هذه الهرتلة وهذه الاعتباطية الفكرية أيها الإخوة. الآن الروس، هناك جماعات من الروس، جماعات من الأكاديميين الروس والساسة طبعا الروس، أخذتهم حمية أن يعيدوا إنتاج ستالين، جوزيف ستالين، على أنه رجل عظيم ومبارك وطيب ومش ذلك الطاغية المتوحش. بالعكس حباب جدا ستالين. إيه بيض الفحم؟ مستحيل. الفحم لو قسمته ألف خزم يبقى
أسم. كما ترون، على فكرة إحنا تعمدنا أن نجتزئ بمقطع صغير، لأنه هو الحقيقة أنه الدكتور عدنان إبراهيم كرر هذا الكلام غير مرة وله محاضرات. يعني هو هنا كان من الوضع يتحدث من الوضع واقفا، يبدو أنه كان في المسجد يخطب الجمعة، وبالتالي تعرض للفتوحات في إطار هذا الأمر. وإحنا الحقيقة لا ننقل هذه الحصة الإعلامية تحديدا إلا لأن الدكتور عدنان إبراهيم حقق أصداء وانتشارا وذيوعا في العالم العربي والإسلامي، وبالتالي هو تعرض لمسألتين، مسألة الإلحاد، ودي هنتعرض لها في وقت من الأوقات، لكن هو شايف أنه مغالاة الخطاب الإسلامي في الكلام عن الفتوحات خطأ، وقال يعني حتى شفته يعني بنوع من السخرية، الفتوحات الفتوحات الفتوحات، صدعتوا دماغنا بالفتوحات يعني، وبيستدعي تاريخ عمر بن عبد العزيز، ولا أدري يعني ما هو الشاهد هنا أو سياق الشاهد هنا في موضعه من الاستشهاد، يعني لماذا يستدعى عمر بن عبد العزيز تحديدا. ثم يقول إن المسلمين، تخيلوا بيقول بهدلوا الشعوب الأخرى، بقى المسلمين بهدلوا الشعوب الأخرى. طيب يعني هل هذا كلام مسؤول؟ يعني كلام معك تاريخ ومعك مراجع وعمال ترجع لها، ولا الفكرة إن الذين يجلسون أمامك ليس معهم وثائق ولا مراجع ولا مستندات، فعمال تدلق، عمال تسكب في أدمغتهم ما تشاء من الهراء والسم والأوهام. طب احنا ما تيجي نخلينا في مصر، احنا طبعا هنفتح الملف ونشوف أسباب الفتوحات الإسلامية، وهل كانت بالفعل عدوانا كما يقول عدنان إبراهيم وكما قال المحاضر الأمريكي بيل وارنر في المحاضرة السابقة، أم كان هذا نوعا من تحرير الشعوب زي ما قال أستاذنا الدكتور أحمد شلبي عليه رحمة الله في موسوعته موسوعة التاريخ الإسلامي، وهو نقل هذا الكلام عن كيرك أحد المؤرخين الثقات، بيقول إنه المسلمين كانوا قبائل عربية تحررت فهبت لنجدة شعوب تريد أن تتحرر وتبرق لها بهذه الرغبة. يبقى حركة الفتوح الإسلامية في لبابها وحقيقتها كانت حركة أخلاقية تستهدف تحرير الشعوب، مش استذلال الشعوب، مش بهدلة الشعوب زي ما بيقول عدنان إبراهيم. لكن هو مين عدنان إبراهيم؟ الدكتور عدنان إبراهيم على فكرة طبيب، هو فلسطيني المولد، ولد في مخيم النصيرات في فلسطين سنة 1966، وانتقل بعد ذلك إلى يوغوسلافيا. طبعا هو درس خد الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس الأونروا، ثم انتقل إلى يوغوسلافيا لما اضطربت الأوضاع في يوغوسلافيا نتيجة الحروب المعروفة، وتفتتت يوغوسلافيا على النحو المعروف. انتقل في التسعينيات إلى فيينا، ومعظم نشاطه الدعوي من محاضرات وبرامج وحصص إعلامية يباشره من خلال موقعه في فيينا في النمسا. وكان يخطب الجمعة في مسجد الشورى، ثم في مسجد الهداية نحو من 10 سنوات تقريبا، ولو برامج ظهر في فضائيات معروفة، وبدأ يعني نجمه يبزغ في السنوات الأخيرة. آخر سنتين ثلاثة بدأ اسم عدنان إبراهيم يتردد، لدرجة أنه في شاب كنا في منتدى الفكر الإسلامي وقال لي أنا متأثر بفكر عدنان إبراهيم وأريد أن يرد على ما يطرح من شبه. أهو أدينه بنقدح الشرارة ونبدأ نرد. بأنت يا سيدي بتقول أنه المسلمين بهدلوا الشعوب الأخرى. طب تعالى خلينا في مصر مش هنروح بعيد، ولو أننا هنتعرض برضو للي حصل في العراق واللي حصل في إيران واللي حصل في طيصفون أو المدائن لغاية ما نوصل للي حصل في الأندلس، بس خلينا في مصر. هو مصر قبل أن يدخلها المسلمون فاتحين سنة 20 هجرية أو سنة 20 من الهجرة، كيف كانت الأوضاع في مصر؟ هل كان المصريون على وفاق مع الرومان؟ مش التاريخ بيقول انه ديقلديانوس الحاكم الروماني سام المصريين المسيحيين سوء العذاب، كان يضعهم في اجوال، شوال كبير يحط فيه الشخص ويقفل على الشوال ويلقي به في البحر. حدث هذا في عهد ديقلديانوس، كان الناس يقتلون ويذبحون على الهوية. لما المسلمين دخلوا مصر أين كان رئيس الطائفة الروحية بتاعهم الأب بنيامين؟ كان هاربا في الصحراء فرارا من ظلم الرومان وآلتهم القمعية التعذيبية. كان المصريون يسامون سوء العذاب، ونتيجة الاختلاف الكنسي بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما والقسطنطينية كانت الدولة الرومانية تسوم المصريين سوء العذاب وتفرض عليهم الضرائب الباهظة، لدرجة قتل القديس مرقس الذي يؤرخ به ما يسمى بعصر الشهداء. ولما دخل المسلمون مصر كان الأب بنيامين هاربا في الصحراء، كان المصريون يحنون إلى بقعة حرية، ضوء في نهاية النفق المظلم، وكان هذا الضوء وهذا الشروق عمرو بن العاص ومن معه. ولما تم للمسلمين فتح مصر بعدما وصلوا للعريش ثم الفرمة ثم أم دنين، واستمر زحفهم المبارك حتى وصلوا إلى الإسكندرية، ماذا صنع المنتصرون الفاتحون؟ كتب عمرو بن العاص رسالته الشهيرة إلى الأب بنيامين كبير القبط، فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته، يجي ويظهر في النور ما يخافش، لأننا جئنا هنا لنكون أيقونات للتعايش والسلام. وهل عمر بن الخطاب دمر كنائس المقوقس وأنتم تتابعون تاريخه وتصريحاته وما نسب إليه أو عزي إليه في التاريخ، هل نسب إلى المسلمين أنهم دمروا كنيسة؟ تقول لي دمروا 30,000 كنيسة؟ ما هو المشكلة أننا لا نرد ونسمح لهذا السم الزعاف أن يمتد في فراغ الجهل وضعف الأداء الإعلامي. مضطر أقول كل السفارات العربية دي في الخارج بتعمل إيه؟ لما محاضرة لبيل وارنر تنتشر انتشار النار في الهشيم، وهي محاضرة ناضحة بالسم وناضحة بالأخطاء وناضحة بالافتراء والكذب، مفيش سفارة عربية واحدة تتصدى، مفيش سفارة إسلامية واحدة تتصدى بفيلم وثائقي حتى. ما فيش أي جهد إعلامي من أي نوع. ثم يأتي الأخ عدنان إبراهيم، طب أنت يعني أنت عاوز تغازل يعني اليمين مثلا في أوروبا، عاوز تغازل اليمين المتزمت في أوروبا فتظهر الفتح أنه بهدلة للشعوب الأخرى. هل عمرو بن العاص لما دخل وعاد الأب بنيامين معززا مكرما، وما كانوش يخاطبوا آباء الكنيسة في المكاتبات الإسلامية إلا بقدوة النصرانية أو قدوة النصارى أو البطرك العظيم يعني أو البطرك الكبير، يعني كانوا يخاطبون حتى بألفاظ التوقير والتبجيل والتكريم، تقول لي دمرنا 30,000 كنيسة؟ المبدأ العام، المبدأ الدبلوماسي العام في تعامل المسلمين مع غيرهم رسمه القرآن، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. في عدل بعد كده، ايه رأيكم لو تظل هذه الآية آخر ما يعلق بالذاكرة، وهي آية عظيمة من سورة التوبة ترسم معالم التعامل الدبلوماسي مع الشعوب الأخرى، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هنعملهم زي ما بيعملونا، لكن لو وقع اعتداء أو وقعت استغاثة تطلب التدخل فلن ننقص عن دفع الاعتداء ولن ننقص عن الامتثال لهذه الاستغاثات. على أي حال احنا لسه معانا مراجع كثيرة ومعانا محاضرات كثيرة ومعانا حصص إعلامية على هذه الشاكلة، خلاص فتحنا الملف الفتوحات الإسلامية بين الحقائق والأوهام، هل كانت عدوانا أم كانت فتحا؟ هنقلب معا إن شاء الله في صفحات التاريخ، ثم نستضيء بكلمة التاريخ الموثقة، وتظل العبارة ناصعة، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. سنعود إلى هذه الآية الرائعة الرائقة، وسنعود إلى هذا الملف في الحلقات القادمة إن شاء الله. وريثما نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.